بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يعني أيضا اليوم لن نستكمل في الكتاب، لكن سنتناول مقال في غاية الأهمية، مقال للدكتور رفيق حبيب. هو كما تعلمون باحث نصراني، ولكنه من الأقلية التي توفي بعهدها تجاه المسلمين، بأنه نحن تركناهم جميعا ودينهم، ولكن في المقابل ينبغي أن يعيشوا ثقافة الأمة ويدافعوا عن هويته. في الواقع الدكتور رفيق حبيب في ذلك يفعل ما عليه وزيادة. هذا المقال يتكلم فيه عن حال من يسمون أنفسهم بالنخبة العلمانية، وكيف أنهم يمارسون الدكتاتورية في أبشع صوره. لقى مقال مهم جدا، منشور اليوم على جريدة المصريون الإلكترونية. لا نجد إلا أننا نعيد قراءته وتوضيحه. المقال عنوانه النخبة العلمانية والتحول الديمقراطي. يقول: فريق معتبر من النخبة السياسية والثقافية العلمانية لا يريد حدوث تحول ديمقراطي حقيقي في مصر، بل يريد بناء نظام سياسي أولا طبقا لشروط هذه النخبة، ثم يتم ممارسة الديمقراطية داخل النظام السياسي الذي تختاره هذه النخبة للمجتمع المصري. يبقى ده الواقع، ديكتاتورية سلطوية، تعامل بروح أبوية مع المجتمع المصري، إنه مجتمع وليد لا يعرف مصلحته وحيخدع بالإسلام. الإسلام فقط هو اللي تسمى خداع، إنما كل حاجة يقولك الشعب عايز الفن، والشعب عايز الأغاني الهابطة، والشعب يريد إسقاط النظام، لكن الشعب يريد الشريعة، يبقى هي دي. طب ما كان النظام السابق كما سأتي كان كل شيء يقول الشعب لا لم يصل بعد سن الرشد، هما يريدون فرض وصاية على الشعب. وبالمناسبة العلمانية لم تفرض إلا من خلال ثورة غوغائية، لم تفرض في أوروبا إلا من خلال ثورة غوغائية. وهما بيصرحوا، بعض الكتاب كان يعني أثناء موضة لا ديمقراطية الأعداء الديمقراطية، فكان بيقول إن الديمقراطية تأتي لمجتمع، الديمقراطية تصلح كنظام حكم المجتمع فرغ من تحديد ثوابته، ويكون الخيارات في المتغيرات. كان بيضربوا مثل بالحفظ الحزب الديمقراطي والجمهوري في أمريكا، وحزب العمال والمحافظين في إنجلترا، والعمل والليكود في إسرائيل، إن الثوابت العامة ثابتة لا يوجد تغير كبير. هم عايزين يعملوا كده. طيب الثوابت اللي هي يمكن يتقال عليها أنها ثابتة، الشريعة دي معضلته. الشيء اللي فعلا محل اتفاق هو الإسلام، يبقى الاختلاف في جزئيات في طريقة إدارة الحكم، في جزئيات في درجة تدخل الدولة في الاقتصاد، في جزئيات، وهم مش عايزين الإسلام. فهو محتاج موقف استثنائي يمارس فيه أشد درجات الدكتاتورية والدجل الإعلامي والتربطات السياسية والاستقواء بالخارج أي شيء لكي يفرض ثوابت مغاير. طبعا إذا كان وفعلا الديمقراطية لا تصلح لبناء ثوابت مجتمع، تخيل كده مجتمع في مرحلة البناء، وحتى الدول المتحولة حديثا من نظام إلى نظام تلاقي الديمقراطية عندهم تعمل 20 حزب متنافس ولا تكاد تستمر حكومة أكثر من عدة أشهر إلا ويسحب منها الثقة. الديمقراطية في مرحلة ما بعد البناء، زي ما قلنا بناء الثوابت بيحتاج دعوة، أي دعوة بقى، الدعوة اللي تقدر تقنع جمهور الناس بيها هي اللي حاطين دولة. احنا عندنا مجتمع مسلم خلاص ثوابته جاهزة، وهم بيحاولوا بكل الوسائل يغيروها مش قادرين. وبعدين مرحلة استكمال شكل الدولة ينفع فيه الديمقراطية. طبعا الليبرالية ما تنفعش معانا خالص، لكن لما بنقول على اوروبا بتنفع في مراحل الرفاهية الشديدة جدا، اللي الدولة بقى ما توجعش دماغ الافراد بتدخلات، واللي عايز يعمل حاجة يعملها، عايز يشرب خمر يشرب، عايز يزني يزني، عايز يعمل نوادي شذوذ جنسي يعمل. على فكرة الكلام ده مش هو الاصل في امريكا ولا في دول اوروبا الكبرى اللي لسه ليها دور في العالم. الحرية التي بلا سقف فعلا تلاقيها في دور هامشية جدا اوروبا، في اوروبا هامشية من ناحية السياسة والتأثير العالمي، ولكن مستوى دخل الفرد مرتفع وعدد السكان قليل، وتيجي مرحلة الرفاهية التي تقتل الإنسانية. فعش أبدا الليبرالية في مرحلة حتى استكمال باقي مكونات الدولة. ذلك تجد في أمريكا تقريبا لا يوجد ليبراليين، يعني يمكن الجمهوريين أشد محافظة من الديمقراطيين، لكن الديمقراطيين مش ليبراليين بالمعنى الأوروبي للليبرالية، على أي أن هم بيقولون في ديمقراطية. ولكن لما يجي الناس تختار الشريعة لو عايز ديمقراطية، بعد ما يحط ثوابت، لأن الديمقراطية النيابية تتميز بأن مرحلة الثوابت المفروض أنها موجودة ثم يعبر عنها عن طريق الدستور مكتوب. الدستور المكتوب هذا يمثل عقد اجتماعي بين أفراد الأمة بعضها وبعض، ويمثل قيود على السلطة التشريعية التي تنتخب بعد ذلك في أنها لا تتعدى حدودها في إعادة رسم المجتمع من جديد، وإنما تدير شؤونه. فإذا مسألة هذه الثوابت لابد أن توجد. أولا العلمانيين بيمنوا نفسهم ان الناس تقتنع، طب لو ما اقتنعتش يبقى الدولة دي مش دولتهم، مش دولة العلمانية، يشوفوا دولة تانية طبعا هيمسكوها دي. يعني نحن بنقولوا يعني اذا كان يعني هم بيقولوا الحكم للاغلبية عاجبهم يعيشوا مش يعني على عنا وعلى راسنا ومش عايز يعني نقولش اي حاجة، لكن يعني يعيشوا وهم عارفين ان هم بيعيشوا وسط مسلمين يحترمون شريعات. عشان اقولك طب ما احنا مسلمين، انتوا مسلمين مش محترموا الشريعة، مش لا تريدون تحكيم، يقولك لا ده احنا لا نريد فهمك انت للشريعة. طب ما احنا قلنا مليون مرة قولوا لنا فهمكم انتم للشريعة عشان نستريح نعرف بس انتم، وتكلموا بيها دايما وشرحوا لنا الفهم دوت وفق ايات القرآن واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهم القضية لا ده هم تصوروا نفسهم حتى لو المجتمع ثوابته لا تروق لهم، فهم بديكتاتورية وسلطوية يريدون فرض ما عندهم. فأقول لهم عايزين يعملوا هم النظام، يعملوا هم الدستور من الآخر يعني، وبعدين بعد كده انت تبقى انت حر في نطاق هذا الدستور، ويبقى انت عبد تحت هذا الدستور الذي وضعوه هم. تلك هي، يقول الدكتور رفيق حبيب، تلك هي الحقيقة التي تظهر في العديد من التوجهات التي تحاول وضع دستور جديد بعيد عن الإرادة الشعبية الحرة. ثم فرض هذا الدستور وما يشكله من نظام سياسي على المجتمع، وبدأت تلك المحاولات بالهجوم على التعديلات الدستورية لأنها تجعل اللجنة التأسيسية التي تضع الدستور مختارة من مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، حتى لا تتشكل لجنة وضع الدستور من القوى التي اختارها المجتمع في انتخابات حرة نزيهة. لهذا ظلت فكرة اختيار لجنة معينة لوضع الدستور تلح على هذه النخبة العلمانية، لجنة معينة، وطبعا هم يمتلكون الإعلام، يقول لك مين النهاردة زي يحيى الجمل، ومين زي مش عارف فلان وفلان وفلان، ومين زي سويرس طبعا، وتلاقي لجنة وضع الدستور كلها علمانية طالما بالتعيين، والتعيين بالصوت العالي. قلنا ما انتوا وجن لجنة وضع الدستور تبقى ايه بالانتخاب افضل اقرب الى الديمقراطية تتكلمون عنها. ولهذا ظلت فكرة اختيار لجنة معينة وليست منتخبة لوضع الدستور تلح على هذه النخبة العلمانية، حتى يمكن تشكيل لجنة وضع لوضع الدستور تتغلب فيها نسبة النخبة العلمانية ولا يستند فيها للوزن النسبي للتيارات السياسية في المجتمع. وبعد انتهاء الاستفتاء على الدستور واختيار الأغلبية لطريق محدد للتحول الديمقراطي، بدأت يعني هم حاولوا يعرقلوا الاستفتاء على الدستور، بدأ وبعد ذلك بدأت فكرة تشكيل مؤتمر عام للحوار الوطني لوضع مسودة الدستور جديد. المشكلة احنا الأغلبية 77% اللي قالت نعم للتعديلات الدستورية فيها مادة بتقول ان الدستور الجديد هيتعمل من خلال لجنة، واللجنة هينتخبها اعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، واجي بعد كده الاقي ناس تقول عايزين يلا نعمل مسودة الايه الدستور. ده تحايل على الدستور وانقلاب دستوري، يقود واحد يشغل منصب نائب رئيس الوزراء، اول مرة نشوف يعني واحد في منصب رسمي يقود حركة مصادمة للقانون بل للدستور ذاته. لا، محاولة للتحايل. يقول بدأت فكرة تشكيل مؤتمر عام للحوار الوطني لوضع مسودة الدستور الجديد يتم تقديمها للجنة التي سوف تضع الدستور. وظل العديد من أطراف النخبة العلمانية يعمل على تمديد الفترة الانتقالية واستمرار الحكم العسكري على أمل الوصول إلى طريقة لوضع دستور جديد تحت وصاية النخبة العلمانية. ومن اللافت للنظر أن أغلب مرشحي الرئاسة المفترضين لهم مواقف تماثل مواقف النخبة العلمانية، بل من الواضح أن العديد منهم جزء من تلك النخبة العلمانية، وهي نفس النخبة العلمانية التي كانت تؤيد ضمنا أو صراحة موقف النظام السابق من التيار الإسلامي. يقول النهاردة بيرتادوا ثوب الثوريين، على الأقل كانوا بإيه بيشجعوا النظام الظالم من ضرب التيار الإسلامي. يقول خاصة جماعة الإخوان المسلمين مما كان يساعد النظام السابق على تشويه الحركة الإسلامية وتبرير الهجمات الأمنية عليه، وهي أيضا نفس النخبة العلمانية التي كانت تشوه صورة الحركة الإسلامية وكانت تعمل على نشر المخاوف تجاهها، وهي تمارس نفس الدور بعد رحيل النظام السابق، مما يعني أن النخبة العلمانية التي كانت تعارض النظام السابق وكانت تدعو للديمقراطية كانت في الواقع تريد نظاما سياسيا علمانيا لا يسمح للحركة الإسلامية بطرح مشروعها، ويسمح لها فقط بالعمل داخل مظلة العلمانية وبالالتزام بها، بحيث تظل الحركة الإسلامية ملتزمة بفصل المرجعية الإسلامية عن الدستور والدولة والنظام السياسي، رغم أن الدستور كان وما زال يعتبر المرجعية الإسلامية هي مرجعية الدولة والتشريع وبالتالي النظام السياسي. ومن هنا جاءت فكرة وضع نص في الدستور يجعل القوات المسلحة هي حامية الدولة المدنية، استنساخ تجربة تركيا. يعني هم ضد حكم العسكر إلا في الجانب الإسلامي. ليه؟ اصل الجانب الاسلامي هيحصل على اغلبية شاء ام ابوا. فهو في الجانب ده لما اجي نقول اسلام ولا علمانية مش عايز الاحتكام لصناديق الاقتراع. الاحتكام الى نص دستوري. ودلوقتي طبعا كل الناس بتقول الجيش له جميل في رقبتنا، لان جيش ليبيا فتح النار على المتظاهرين، جيش مصر لم يفتح النار على المتظاهرين، واحنا الاسلاميين اكثر الناس عرفانا بالجميل. العلمانيين طلعوا شتموا في الجيش واحنا ما طلعناش، بس بنحذر الجيش انه يبلع الطعم كده. ده معناها معاداة بين الجيش والشعب. اللي بيحط المادة دي عارف ان هو صناديق الاقتراع مش معاه، فعايز يقول ايه الجيش حامي الدولة المدنية. وبعدين تيجي تسألهم ايه الدولة المدنية، يقول لك اللي مش عسكرية. يعني الجيش العسكر هو حامي الدولة اللي مش عسكرية، ولا الدولة المدنية يعني العلمانية؟ عشان كده قلنا مصطلح الدولة المدنية، حتى اخواننا اللي بيقولوا دولة مدنية ذات مرجعية شرع اسلامية، احنا فاهمين الكلام ومتفقين معاهم على مضمونه. لهم الخوف من ان الكلام بعد ما يتكتب في الدستور او حتى يتكتب في حوارات صحفية او كتب وينقل للاجيال اللي جاية، يا ترى الاجيال اللي جاية هتعرف ايه من كلمة دولة مدنية؟ يقولك خلاص ما هي دولة مدنية ذات مرجعية اسلامية. ساعتها يخرج لهم الشياطين دول ويقول لهم ايه دولة مدنية ذات مرجعية اسلامية، يعني في الاخلاق. ما هي مدنية يعني لا دينية، في النظم، في نظم المجتمع، وذات مرجعية اسلامية. النهاردة حزب الوفد بيقول انه مع مادة الشريعة، عمرو حمزاوي بيقول ان ان ما فيش حاجة اسمها ان ما ان فصل الدين عن الدولة، في فصل الدين عن السياسة، في لعبة سياسية جديدة. لن نفترض سوء الظن في احد، ولكن عايزين نحط النقاط على الحروف. يا اخوانا انتوا فجأة عملتم صلح مع الشريعة، ده احنا نرحب جدا، واحنا ما عندناش كهنوت وما عندناش ان انتوا غلط تفضلوا طول عمركم غلط، لا بالعكس، دور الدعاء الى الله ان ايه الترحيب بكل تحسن. لكن قولوا لنا بقى ايه النغمة الجديدة دي؟ عايزين زي ما انتم بتسألونا في كل حاجة، انتم معشر الاسلاميين هتطبقوا الحدود ولا لا؟ ونقول له يا عم احنا معناش اغلبية، هنطبق الحدود ازاي؟ واحنا بندعو الناس انهم يعرفوا دينهم ويعرفوا ان الحدود فيها مصلحتهم، ولما يعرفوا كده حكام ومحكومين هيطبقوها. لكن يعني افترض جدلا انك خدت الاغلبية، وافترض جدلا انك خدت الرئاسة، يا عم مفيش اسلاميين هيترشحوا للرئاسة، لا السلفيين لهم مرشح ولا الاخوان لهم. افترض جدلا، عشان في الاخر يسألك السؤال هتطبق، عشان تقول له هتطبق، ما انت يعني معاك الرئاسة ومعاك البرلمان وكل يعني بيديك كل اللي انت عايزه في الاحلام عشان يوقعك فوق رقبتك. يعني انت خلاص خدت الرئاسة وخدت البرلمان والناس كلها موافقة، وانت بقى ساعتها اللي هتقول لا للشريعة سوى، استغفر الله. يعني انت هو اعطاك كل شروطك، قول بس، قول انك هتطبق الحدود، ولازم تقول واحنا مش هنخاف، احنا عايزين الناس كلها تطبق. يعني ده جزء من الشرع، لو الناس الان عندها شبهة في يدينا بنزلها. لكن انت هتسألني السؤال الجدلي بتاع انت في الرئاسة ومعاك الاغلبية في البرلمان وفهمت الناس ان ايه من الحدود وانها من الدين، تطبق ولا لا؟ هقول لك اطبق طبعا، شوفوا هيطبق الحدود. طيب نسأل من حقنا احنا بقى، مش عارف الحدود دي ايه، يعني هم كلهم حرامية مثلا خايفين من قطع يد السارق. انا مستغرب جدا ان قضية الحدود تعمل ازعاج كبير لناس بيزعموا انهم شرفاء. ده احنا كل الناس الشرفاء بيقولوا عندنا مجرمين عايزين نعاقبهم. نعاقبهم ازاي؟ فنحن معشر الاسلاميين، بل نحن معشر المسلمين، القرآن بيقول والله يا اخواننا احنا هنقول لهم يا ايها السارق توب الى الله، واحنا لو هنقطع ايدك ده الهك وخالقك هو اللي امر بكده، ليس من عندك. بدل ما يجي يقول مين الظالم اللي حرمني من نور الحياة 15 سنة ولا 10 سنين ولا 5 سنين، نقول له مين مجلس الشعب بتاع سنة 1928 هو اللي حط القانون ده وشغال لغاية النهاردة؟ يقول يعني حتى الكلام على الرجعية والتطور قوانين بقالها قد ايه؟ نقول له القانون الفرنسي جالنا عبر البحر ورحنا مطبقينه، كان ما نيجي نطبق عليه عقوبة، نقول له حد الله، هذا حكم إلهك وخالقك على أي. فاحنا يعني لا ينبغي، مفروض موضوع الحدود ده يعني احنا مجموعة شرفاء في فيما يبدو في الظاهر، المجتمع الشريف اللي عايز يرسم حياته بيقول لما يبقى عندنا مجرمين نعمل فيهم ايه؟ فما ينبغيش ان يبقى هو ده الهاجس الرئيسي، لكن هو الهاجس الرئيسي وخلاص. طيب من حقنا احنا نقول لهم يا اخوانا انتوا هتعملوا فينا ايه؟ انتوا عايزين تعملوا ايه في الناس؟ ليه عايزين الجيش يبقى حامي الدولة المدنية؟ تسميها الجيش حامي الدستور مثلا، يعني ليه الدولة المدنية؟ ما هو اللي حصل في الثورة 25 يناير اقرب تكييف قانوني لها، لان ما حدش الى الان حل المعضلة القانونية احنا عايشين فانه وضع قانوني. المعضلة القانونية اقرب حل لها ان الجيش تدخل لحماية الدستور، لان شرعية الرئيس سقطت بالخروج الشعب عليه، مما اكد ان انتخاباته مزورة، شرعية مجلس الشعب سقطت بان الشعب كله او النسبة الغالبة منه بتقول ان الانتخابات مزورة وهم نفسهم اعترفوا، فالمؤسسات انهارت، فالمؤسسة الوحيدة القائمة اللي لها قبول عند الناس القوات المسلحة دخلت تحمي الدستور، يعني تعيد انشاء تعيد تكوين مؤسسات الدولة بطريقة تتحقق فيها الشروط النص عليها الدستور. فطبعا فرق من لما يقول القوات المسلحة تحمي الدستور وبأنه يقول تحمي مدنية الدولة. ليه؟ عشان لو انتخابات البرلمانية افرزت اغلبية اسلامية تنادي بتطبيق الشريعة او حتى تنادي بالمرجعية الاسلامية للدولة، يبقى من واجبات الجيش ان يتدخل ويلغي البرلمان ويلغي الانتخابات ويهد مؤسسات الدولة. هل يمكن حد في بلد زي مصر يختار هذا الاختيار ويسمي نفسه ديمقراطي؟ دي حاجة عجيبة جدا. يقول والمقصود، يقول للدكتور رفيق حبيب، معقول أهمية الكلام ده انه ما هيقول لك مش جاي من الإسلاميين المتطرفين المتعصبين، ده جاي من كاتب نصراني، المفروض ما يخجلوا على نفسهم لما يكون كاتب نصراني يوفي بعهده مع المسلمين، وهم المسلمين ما يوفوش بعهدهم مع دينهم. فهو بيقول ومن هنا جاءت فكرة وضع نص في الدستور يجعل القوات المسلحة هي حامية الدولة المدنية، والمقصود أن تصبح القوات المسلحة حامية لعلمانية الدولة، ويصبح النص على المرجعية الإسلامية للدولة والتشريع في المادة الثانية من الدستور مجرد نص شكلي. شفت بقى كله دلوقتي فجأة؟ ما أنت يعني مش معقول يوم واحد كده تلاقي كلهم قال لك نحن مع المادة التانية. لا، يبقى في ترك، في ان بنرحب انهم بقوا مع المادة التانية، بس من حقنا نسأل اسئلة تفصيلية. يعني انتوا فاهمين المادة التانية انه ما ينفعش يصدر قانون مخالف للشريعة ولا ايه؟ قال وقد بات واضحا ان النخبة العلمانية عندما تتكلم عن الدولة المدنية فهي تقصد دولة مدنية مرجعيتها علمانية، هو ده اللي احنا خايفين منه، وده كلام برضو اهو رفيق حبيبي اللي بيقول لنا. خايفين احنا نقول دولة مدنية ذات مرجعية اسلامية يقولك ماشي يا عم احنا تعودنا منهم على كده. قلنا لهم زمان الديمقراطية من الاسلام بشرط الا تخالف الشريعة، قال هات بس امضي واكتب منشطات. وبعدين بعد سنة بعد اثنين مش انت وافقت على الديمقراطية والديمقراطية فيها كذا وكذا وكذا، يبقى يبتدي يخليك تقر بالجزء اللي من الديمقراطية اللي بيصادم الشريعة. انت ممكن النهارده تقول له دولة مدنية تعني بها غير عسكرية، او تعني بها دولة فيها الفصل من السلطات، او تعني بها دولة مؤسسات وذات مرجعية اسلامية، ولك انت كلامك في غاية الانضباط. لكن هل الالفاظ دي دقيقة في التعبير عن هذا الكلام؟ وهل الخصم لما بيقبلها بيقبلها وده اخر المطاف، ولا بيرتب ان بعد كده يقول ما تبطلوا جهل بقى؟ ازاي مدنية وذات مرجعية اسلامية؟ انتوا برضو لسه مستمرين في الضحك على الناس. اخد بالك هو اللي مع الاعلام، وهو اللي ايه هيصورك بعد كده ان القول اللي هو قبله النهاردة تلاقي مذيع سخيف كده طالع ايه. طبعا يعني احنا دايما ضد التعميم، يعني في ناس كويسة حتى اللي مش يعني اللي واخد موقف من الحركة الاسلامية بتحس انه عايز يسمع او عايز، لكن هتلاقي واحد طالع مش عارفين والله الناس دي يعني ايه، منين يقول لي مدنية ومنين يرجع يقول لي اسلامية، هو انتوا لسه ما بطلتوش شغل الثلاث ورقات؟ وتلاقي نفسك انت امام تهم واستهزاءات وتهكمات. خلنا ما الكلام ده بنقوله من سنة وكنتوا قابلينه. لا يعني مين قالك ان احنا كنا قابلينه؟ احنا كنا اخدينكم على قد عقلكم، اصل كانت الثورة بقى ونشوة الثورة، اصل مش عارف ايه، هم ما يعني ما فيهمش حل يعني. فبنقول فهو هنا كلام مهم جدا، هما لما بيقولوا دولة مدنية يقصدون دولة مدنية مرجعيتها علمانية. قل ولا تقصد، يعني ما ممكن تتفسر الدولة المدنية بانها ايه. قل ولا يقصدون الدولة الديمقراطية القائمة على الحرية والعدل او القائمة على الارادة الشعبية الحرة، بل ان موقف النخبة العلمانية يعني ضمنا ان المطلوب بناء دولة على المرجعية التي تختارها النخبة. يعني هم بقالهم سنين عايزيننا نرضى بدولة ديمقراطية، واحنا بنقول لهم طب يا اخوانا بس احنا عايزين قيد صغير على الديمقراطية الا تخالف الشريعة، ونقبل بالباقي على مضض. وانا بصرح وبقول على مضض، لان الشورى اليات الشورى اللي ورثناها سواء بقى قلنا انها بالنص او بالاجتهاد، اليات الشورى اللي جت لنا عبر 15 قرن امتن واكثر مرونة من اليات الديمقراطية، لكن ما عندناش مانع حطوا في الديمقراطية قيد مرجعية الشريعة واحنا نقبل اليات الديمقراطية. يبقى كده خدنا الاليات الديمقراطية ما خدناش فلسفة الديمقراطية. قال لك الديمقراطية تاخدها زي ما هي، ودي كانت المعركة لغاية فوجئنا هم نفسهم مش عايزين الديمقراطية زي ما هي. ما هي الليبرالية زي ما شرحنا عدة مرات مش عايزين الديمقراطية زي ما هي، ده عايزين قيود تضاف تمنع الأغلبية من أنها تجرم شيء داخل في نطاق الاختيار الشخصي. يعني احنا بلدنا بفضل الله تبارك وتعالى تشمئز من الشذوذ مثلا، فلو عرضنا على الناس قانون ان الشواذ دول يفعل بهم الافاعيل يتقتلوا، هتجد الاغلبية هتوافق. دي ديمقراطية اهي. الليبرالية تقول لك لا هنحط قيود في الدستور تقول من اول كده ما ينفعش تعرض قانون على البرلمان في اعتداء على حرية اختيار لاحد مهما بدأ هذا الاختيار شاذا او غريبا او مصادما للدين او للاخلاق العامة، الا ان يقول الى الضرر. وناقشنا الموضوع ده كتير، حتة الضرر وازاي هم بيفشلوا حتى في تحديد امتى يصل الى الضرر، وضربنا مثال بالخمر. هم بيعتبروا السكر البين هو الحالة اللي ممكن تضر المجتمع. طب ما انا عندي مبدأه هو مبدأ السكر ومبدأ الشرب، والشاربين في اوروبا وامريكا بيفشلوا في تحديد متى سيصلون الى السكر البين، وبالتالي يضرون المجتمع تحت حماية القانون، او ينقلبوا فجأة من مواطنين صالحين الى مجرمين دون ان يدروا، مما يشجع القضاء على التعاطف معهم، لان القضاء كل شوية بيجيله ناس وجهات سياسية واجتماعية مجرمين بالسكر البين في الطريق العام، فبيعتبر ان الجريمة دي جريمة شاعت في النخبة، يقوم يبتدي القضاء يتعاطف ايه مع اصحابها. واي قضاء في الدنيا في نسبة تعاطف، حتى ان احد القضاة قاضي شهير مصري محب للاسلام، كنا نتناقش في قضية شكل الدولة التي ينبغي ان تكون، فالراجل بيقول لي ايه، فوتوا الفرصة على العلمانيين، واحنا كقضاة نوعدكم ان احنا الحاجات المخالفة للشريعة هنتصرف فيها، لان المثل بيقول لك اديني قانون ظالم وقاضي عادل وانا احقق لك العدل. يعني ايه القضاة هيتصرفوا؟ يعني ده احد الاطروحات. انا بضرب ده مثل ان التعاطف القضاة وارد، فلما يلاقي قانون زي ده وكل شوية جايب له ساسة وجايب له ناس تتحاكم ضده، يبتدي يحاول ينفي التهمة او يدي العقوبة المخففة او غير ذلك. فعلى اي هما كانوا عايزين مننا دولة ديمقراطية بلا شروط، واحنا عايزين نضيف قيد ما كانوش راضين بيه. دلوقتي هما اللي بيعترفوا ان الديمقراطية غلط ومحتاجة قيد، بس القيد المناقض تماما لايه؟ لقيد الشريعة، وهو اطلاق الحريات الفردية مهما بلغ شذوذها. فهو بيقول لك مالكش دعوة بقى، انا حابني لك دولة ديمقراطية، حابني لك دولة ليبرالية، انتوا مالكمش دعوة معشر المصريين، معشر المصريين يعني مصري حاف كده تبقى مالكش دعوة بحاجة، لازم تكون عديت على امريكا على كندا، وزعلانين من الشيخ يعقوب اللي قال معاهم تأشيرات امريكا وكندا. طبعا هو يعني التعبير في حد ذاته، لانه كان بيتكلم على اللي قالوا لا، ده الخطأ في تعبير الشيخ يعقوب، لان اللي قالوا لا منهم ناس اسلاميين منهم ناس مصريين اقتنعوا بان لازم اغير الدستور مرة واحدة، لكن النخبة اللي بيسموا نفسهم نخبة وعمالين عايزين يحكمونا بمزاجهم، عنده المصري الحاف اللي معهوش جنسية امريكا وكندا، او على الاقل معهوش تأشيرة امريكا وكندا، ده ما يتكلمش، ده ساذج، ده عبيط، ده هيضحك عليه بالدين انه متدين للأسف. يعني هو عندهم ده راجل هيدخل الجامع يوم الجمعة، هيدخل على الاقل ما كانش بيدخل الخمس فروض، هيلاقي شيخ يقول له الدين بيقول كذا يقوم يصدق، لا ده لازم يخرج بره اللعبة. مشكلة يعني انت يعني. فاذا هم معتبريننا نحن معشر المصريين المسلمين المحبين لديننا مش السلفيين ولا الاخوان، لان السلفيين والاخوان اصواتهم مش هتعمل 77% في استفتاء دستوري، لكن يقول لك ما هو التانيين بيدخلوا المساجد عندكم وبيثقوا فيكم وبيسمع وانتوا بتقدروا تضحكوا عليهم. طب خلاص يعني، ما هي السياسة كده يا اخوان. افترض يعني السياسة ناس لها رؤى، واللي رؤية بيقدمها للناس، وفي الاخر الديمقراطية بتقول الاصوات كلها متساوية، محدش قال ان ده عشان واخد تأشيرة امريكا يبقى صوته بمئة الف صوت زي ما قال واحد منهم، لا الديمقراطية ما فيهاش كده الحمد لله. ممكن يرجعونا بقى للديمقراطية اليونان اللي فيها طبقة النبلاء والباقي ايه عبيد، فطبقة النبلاء دول هم اللي يعملوا ديمقراطية، ويعرفوا لنا النبلاء ان هو كل من مر على امريكا او كندا، وممكن نلحق استراليا مجازا يعني او قياسا، ويبقى واما من لم يمر فده مش من طبقة النبلاء. خلاص ساعتها خلاص احنا هنعرف ان احنا ملناش في الديمقراطية ديت، لكن الواقع. فاذا الناس دي شايفة ان الشعب المصري ككل مالوش انه يتكلم، بالذات لما اكون بتكلم على التعديلات الدستورية او غيرها. فالراجل هنا بيقول بل ان موقف النخبة العلمانية يعني ضمنا ان المطلوب بناء دولة على المرجعية التي تختارها النخبة، وكأنها وصية على اختيارات الشعب، وبهذا تبنى دولة علمانية وفقا للإرادة الحرة للنخبة العلمانية وبعيدا عن الإرادة الشعبية الحرة، ويلزم المجتمع المصري بالدولة العلمانية باعتبار أنه غير قادر على اختيار هوية ومرجعية الدولة، وباعتبار أنه شعب غير مؤهل بعد للممارسة الديمقراطية، وأن نسبة الأمية فيه عالية، وكلها نفس مبررات النظام السابق الذي فرض على المجتمع نظاما مستبدا على اعتبار أن المجتمع غير مؤهل لقيادة نفسه. وما تحاول النخبة العلمانية بناءه هو دولة علمانية مستبدة جديدة، حتى وإن كانت تبدو أكثر ديمقراطية أو أكثر نزاهة. طبعا هم أول ما الثورة قامت ولقوا إن في نظام جديد بيتبنى، برضو هم يظنون إن الدعاء إلى الله من السذاجة بمكان، قال لك افرح يا عم الشيخ بقى هتطلع تقول كل اللي انت عايزه ما يجيش مخبر ياخدك امن الدولة. لا، هو احنا كان مشكلتنا كلها في الحياة امن الدولة مشت خلاص كده، الدولة عندنا بقت جميلة. احنا كان ممكن تبقى لو احنا قلنا الدولة جميلة كانش يبقى في مخبر امن الدولة، ودول متصورين ان كل مشكلتنا في الحياة ان نتخلص من امن الدولة. قلنا التخلص من امن الدولة كان ايسر بكثير مما يظنون، تخلص من يعني سطواتها بان انت تقول الدولة جميلة بس، وقول دين برضو ما فيش مشكلة، يعني انت تجنب الكلام على نظام الدولة وتكلم في الدين اللي ما بيزعلش حد، اللي هو كان باصطلاح امن الدولة صحيح الدين. كلمة صحيح الدين دي تساوي الدين اللي ما بيزعلش حد. الدين اللي بيزعل امريكا غير داخل في صحيح الدين، الدين اللي بيزعل ايران غير داخل في صحيح الدين، الدين اللي بيزعل الكنيسة غير داخل في صحيح الدين، الدين اللي بيزعل النظام برضو غير داخل في صحيح الدين بقى اي حاجة في الدين اخرى بعد ما تتفادى زعل كل دول بس. فاذا كانت القضية التخلص من سلطة امن الدولة او من يعني، فهم جايين يبشرونا الحق عم الشيخ الدنيا بقت كويسة، انتوا هتقول كل اللي انت عايز تقوله، مفيش مخبر امن دولة هيجي ياخدك. بنقول له لا، احنا مشكلتنا اعمق من كده بكتير، وهم عندهم سذاجة غير عادية في تصور، هم ربما ما تصوروش ان في ناس تعيش من اجل غيرها، ما في الواقع بتعيش من اجل نفسها ولكن في حياة اخرى تستاهل ان الانسان يضحي بيها. وطبعا يعني لو رغم ان المجال ليس مجال يعني تعليق على الاحداث، بس اقول ان أسامة بن لادن رحمه الله سيظل رمز يعلم العالم كله. طبعا لم احتاج ان انا اقول كتير ان احنا عقبنا على بعض تصرفات القاعدة وبعض اجتهادات الشيخ أسامة بن لادن، ولكن احنا مش عايزين ننساق وراء اعدائنا، بمعنى هم بيقدسوا رموزهم بدرجة يعني مستفزة ويغفروا لهم اخطائهم. نابليون ده عندهم اله من دون الله، وهو يعني سياسي انتهازي، واحنا في مصر شفنا منه اكتر من اكتر البلاد اللي شافته، الى الان هو عندهم رمز كبير جدا رغم جرائمه الاخلاقية على المستوى الشخصي والمستوى العسكري. انا بقول احنا بن لادن يعني ولد ليرث قصور وملايين وكان بوسعه أن يعيش عيشة ينافس بها الرئيس الأمريكي نفسه في رفاهيتها ورخائها. عايزين نقول لهم أن احنا عندنا ديننا ممكن يخرج أمثال بن لادن. أنا بتكلم هنا على الشق الاختيار العام في حياته وليست اختياراته الفقهية اللي ممكن نخطأ بعضها. الاختيار العام في حياة بن لادن نمط لا ينبغي أن تقف اختياراته الفقهية في بعض المواضع حاجز دون أن نفخر به جميعا نحن المسلمين ودون أن نفاخر به الغرب، وأن نقول لهم أن هذا هو الفرق بين حضارتنا وحضارتهم، بينما نقدمه نحن كمنهج لتزكية الأفراد وطهارة المجتمعات، وبين ما يقدموه هم من عبودية للشهوات والملذات والحياة الدنيا. بكرر تاني، احنا بنتكلم هنا على النمط الذي اختاره أسامة بن لادن لحياته، نمط في غاية الإبهار يجب أن نفخر به جميعا، بل أن نقدمه نموذج للفرق بيننا وبينه. في نحن نجعل أو منهجنا عندما يطبق قادر على أن يجعل الفرد يتسامى على شهوات رغم أنها في يده، وبينما منهجهم يجعل الفرد يلهث وراء الشهوات يعني كما ترون. يقول: وما تحاول النخبة العلمانية بناه ودولة علمانية مستبدة جديدة، وإن كانت تبدو أكثر ديمقراطية أو أكثر نزاهة، لأن كل دولة لا تقوم على الاختيار الشعبي الحر هي دولة مستبد، وهي أيضا دولة غير مدنية، لأنها دولة تحكم فيها فئة من المجتمع باعتبار أن لها حق الوصاية على المجتمع. ويبدو أن النخبة العلمانية ترى بحكم علمها وتخصصها أنها تملك الحق الوحيد في تحديد مصلحة المجتمع وتحديد الاختيارات الأساسية له، وتريد حماية هذه الاختيارات من خلال تدخل القوات المسلحة لحماية الاختيارات التي تختارها النخبة العلمانية وتفرضها على المجتمع. من عجيب النخبة العلمانية أنها دائما ما تستغيث بالسلطة أيا ما كانت ضد الاختيار الإسلامي. يعني كنا زمان بنلاقي كتابات العلمانيين عبارة عن إيه؟ بلاغات الحقوا يا أمن الدولة في مسجد مشغل الميكروفون الخارجي، الحقوا يا أمن الدولة في مش عارف، ما تواجه الفكر بالفكر. لا، ده هو كلها بلاغات ولازم يبقى فيها شوية تحبيشات. يعني لو هو صوت الأذان بيزعجه لازم يقول وإن الصوت شغال 24 ساعة والمؤذن صوته سيء، وإن حد راح له قال له وإنت كافر، وإن مش عارف حد كلمه راح قال له هحطها في بلكونة النصراني، يبقى كده بلاغ يعني إيه عشان يستاهل التحرك. وشفنا طبعا مجلة روزا اليوسف قبل أن يقسم الله ظهر رئيس تحريرها عبد الله كمال عندما كتب عن الشيخ ياسر برهامي حفظه الله أخطر رجل ضد مصر، يعني أحمد عز واللي يعني بالفعل هو كان السبب اللي خرب البلد كلها، كوش على البرلمان وعلى سوق الحديد مش عايز حد في الدنيا يعني يكاد انه هو لو تسابوه شوية كان اصدر قرار باعدام الشعب المصري كله عشان هو ياخد يجري فيها من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. في الواقع النظام المصري كان صعب جدا ينهار بدون احمد عز، يعني هو الراجل. لذلك كتير من بتوع الثورة بيقولوا احنا نادين بالشكر للراجل دوت اللي هو نجح في استفزاز كل فئات الشعب المصري. يعني راح لبتوع المعارضة قال لهم ما تتفقوش مع الاخوان، الاخوان لهم 88 مقعد، من عندنا كمان 12 بقوا 100 مقعد، هنوزعوه عليكم انتوا كلكم بس ما لكمش دعوه بالاخوان. المهم المجلس اللي جاي ما بقاش فيه اخوان ولا واحد اخوان، يبقى فيه معارضة كتير كويسة. الاحزاب امتنعت من التحالف مع الاخوان، عوار رحمة ولا اخوان ولا غير اخوان، مجلس شعب وطني 100%. وبعدين بعد كده يتحايل على كل حزب. لما الاحزاب انسحبت، الاحزاب رجعت تحالفت مع الاخوان في الجولة التانية وقالوا ننسحب، يتحايل على كل، هنسيب لك واحد بس تعال سيب لنا واحد يكمل في الجولة التانية. يعني فده مش اخطر رجل ضد مصر، اخطر رجل ضد مصر الدعاء الى الله تبارك وتعالى. فهو هو اسلوب البلاغات، لا يعرفون شيء اسمه كما يدعون حرية رأي ولا حرية فكر ولا غير ذلك. يقول بهذه الصورة نجد أنفسنا أمام تصور لدى النخبة العلمانية أو قطاع معتبر منها يريد في الواقع إجهاض التحول الديمقراطي الحقيقي، وهي بهذا تمثل نخبة تنسب نفسها للثورة الشعبية المصرية، ولكنها لا تؤمن بحق الشعب في تقرير مصيري، ولا تؤمن بأن الملايين التي أقامت الثورة هي صاحبة الحق في تحديد نظامها السياسي. وكل ما يقال من مبررات لهذه الرؤية يصل بنا إلى الموضوع الرئيس، وهو يدور حول دور الدين في المجال العام. فالنخبة العلمانية ترى أن الاعتماد على الإرادة الشعبية الحرة يعني بناء دولة مدنية إسلامية، وهي تدرك أن شعبية التيار الإسلامي هي الأكبر، ولذا تريد فرض الدولة المدنية العلمانية على المجتمع تحت العديد من المبررات التي تتجاهل حق المجتمع في اختيار مرجعيته وهويته. والحديث المتكرر من أطراف من النخبة على أن دور الدين في السياسة لا يمكن تجاهله، وأن بقاء المادة الثانية من الدستور مهم، هي كلها عناوين فقط. هذا هو القضية المهمة الآن. كل حتى غلاة الليبراليين ما شاء الله بقوا مع المادة الثانية ومع أن دور الدين مهم، كلام مهم أن يتم، ولكن احنا مصرين نسألهم على الأقل من باب ان هم مصرين يسألونا. لما بنقول لهم الدين والدين في حرية للأقليات وحفظ حقوق، يقول لك لا لا استنى أسألك تفصيليا في كذا وكذا وكذا. فهم دلوقتي برضو فجأة قالوا ان الدين مهم، امر يحمدون عليه، وقالوا ان المادة التانية من الدستور مهمة، امر يحمدون عليه. ولكن انا بسأل بقى تاني، احنا عايزين نسألهم ايه فهمهم لدور الدين، لان احنا بنتكلم على الدين الاسلامي، ما يفتكروش نفسهم بيتكلموا على دين النصارى مثلا. فيقول ما هو الدين كله اخلاق، انا بقول له على دين في القرآن آيات عن حرمة الربا، يقعد يلف ويدور. طب الربا عندك ايه؟ وفي ائمة تانية عندهم تعريف تاني للربا؟ لا، القرآن حرم الربا، يبقى اكيد احنا نعرف على الاقل نوصف شيء يقال ده ربا لا يختلف عليه، وبعدين في حاجات نختلف فيها، لكن مش معقول القرآن يكون حرم الربا ولا يوجد شيء في الدنيا اسمه ربا، ولا نتفق على ان في حاجة اسمها ربا، يبقى القرآن لغو والعياذ بالله. فمعظمهم هتلاقيه بيلف ويدور في حتة نحن مع الدين، ولكن وان مين اللي قال دين في السياسة؟ ده الكلام او من اللي قال الدولة ملهاش دين؟ الدولة لها دين ولكن السياسة هي اللي ملهاش دين. كل واحد بقى بيختار لنفسه كوكتيل، واحنا بنقول له كلمونا، ياريت نبعد عن المصطلحات ونقول ادي ديننا هوت، شوفوا انتوا هتطبقوه كده ولا انتوا في حاجة مش عاجباكم منه والعياذ بالله، او حاجة انتوا شايفين انها لا تطبق يبقوا يقولوا لنا. يعني الدبت يقول: والحديث المتكرر من اطراف من النخبة على ان دور الدين في السياسة لا يمكن تجاهله، وان بقاء المادة الثانية من الدستور مهم، هي كلها عناوين فقط تحاول من خلالها النخبة العلمانية البعد عن المواجهة المباشرة مع المجتمع او اغلبيته، ويراد منها ابقاء دور الدين في الدولة والتشريع دون تطبيق حقيقي له، بحيث يصبح الدين ضمن مكونات الهوية القومية وجزء من ملامح المجتمع، ويصبح دوره قائما تحت شروط العلمانية. يعني لما العلمانية يقرروا ان السجاير هيمنعوا بيعها لمن دون 18 سنة، انهم احنا نطلع فتوى شرعية بيع الدخان لمن دون 18 سنة حرام. كويس جدا، فتوى شرعية منضبطة، بس لمن دون 18 ده له مفهوم مخالفة ولا بتكلم دين بقى، نتكلم بالمصطلحات الشرعية. يعني ينفع الفتوى دي نطورها ونقول ولمن هم فوق 18؟ يعني ذكر القيد ده له فائدة؟ ليه ذكرناه؟ ما هو هيقول لك لا خد بالك احنا الاقتصاد الليبرالي تبيع دخان تبيع خمر، لكن في مانع ما خلاهم يقولوا ما ينفعش قبل 18. يقوم يقول لك يا بتوع دي مش عندكم الدخان حرام وبيعوا حرام، هاتولنا بس الحته بتاعت ان ما يتباعش اللي من دون 18. طب والباقي لا خلوه في سركم، لو سمح لك تقولوا في المسجد، يبقى ده ايه؟ يبقى ده يعني الليبراليه متسيبه شويه. لكن اللي تعلقوا في الشارع او اللي اتقال في البرامج التلفزيونيه او في الجرايد ان بيع الدخان لمن دون 18 سنه حرام، او انت مش عايز تقولها بالنص ده، نيجي نسالك يا عم الشيخ ما رايك في قانون بيع السجائر لمن دون 18 سنه؟ تقول لي يعني اصبتم واحسنتم ويعني فعلتم ما عليكم وزياده، ولان لكن ايه ما تحاولش تخرج بره مجرى السؤال، زي ما بعض البرامج اللي بتقدم على هذه الفضائيات بتتكلم على اسامه بن لادن، هل يجيبوا الناس اسلاميين موجودين بس السؤال كده، هل بالفعل كانت احداث 11 سبتمبر لها ضرر كبير على العالم الاسلامي، وهل كان العالم الاسلامي مؤيدا لاسامه بن لادن في 11 سبتمبر؟ وبعدين الكلام يمشي لغايه الاخر، ف يعني بفضل الله تبارك وتعالى في مداخله معاهم على البي بي سي قلت لهم يا اخوانا 11 سبتمبر دي 2001 واحنا في 2011، يعني بقى لنا 10 سنين بنعيط على ضحايا 11 سبتمبر وبنعتذر والمسلمين كلهم بيعتذروا وبيقولوا والله اسفين، واسامه بن لادن اخطا انه اعترف بمسؤوليته عنها. خلي بس تحت كلمه اعترف دي مليون خط. طب في واحد مقتول اول امبارح ببلطجه دوله بارهاب دوله مش بارهاب فرد، بهدم منزل على من فيه رجال واطفال ونساء، مش ده المدنيين اللي كان وبعد كده مفيش مراعاه لحرمه الموت، احتفالات عسكريه وايه يعني الدوله العظمى في العالم يعني بتفخر بانها قصفت بيت على الحدود الباكستانيه الافغانيه، وعن القاء الجثه في البحر وعدم احترام لا يعني معايير الدين ولا معايير حقوق الانسان. مفيش دوله عايزه تدفنه وعندهم جوانتنامو، يدفنوه في جوانتنامو، ولا جوانتنامو دي للتعذيب بس؟ طب اللي بيموتوا منه في جوانتنامو بيعملوا فيهم ايه؟ عندنا في جوانتنامو المصريه كان بيقول لك احنا عندنا الجبل ورا الجهاز اللي بيموت بندفنه فيه، اكيد جوانتنامو الامريكيه كذلك. ثم ليه انت بتتكلم على 11 سبتمبر واخر فصل في حياه الرجل انه بيقاوم احتلال امريكي لافغانستان والعراق، الاحتلال الامريكي للعراق اللي قال فيه اصلحة دمار شامل ودخل عشان يسرق البترول ويعمل يعني فتنة بين السنة والشيعة ويسلح الشيعة عشان يضربوا السنة الى غير ذلك. ليه الكلام ده ما يتقالش ويبقى احنا مفروض علينا فقط نجاوب على السؤال اللي هم يفرضوه علينا، ان انتوا هل انتوا معشر الاسلاميين موافقين على 11 سبتمبر؟ طبعا نقول لا خلاص، هو حصل لدي المقصود كده، يبقى كأن العالم كله بما في ذلك اصحاب اللحى يصلون لله شكرا على وفاة ذلك الشر المستطير الذي كان يهدد العالم. الاعلام لعبة قذرة، فهو انت العلمانية تطلعك تقول الدين الذي يوافق هواها، فيبقى هم لما يختاروا يجرموا بيع السجائر تحت 18 سنة يبقى انت تطلع تقول نعم الدين يحرم بيع السجائر اللي تحت 18 سنة، وانت ما جبتش حاجة من عندك. الفتوى دي فتوى صحيحة ولكن مفهوم المخالفة بتاعها مخالف للدين، واحنا بقى ناس سلفيين مداعب السلفيين ان احنا بنقول لا، انت النص له منطوق وله مفهوم وما تورطنيش في مفهوم مصادم للدين، لان احنا بنعامل النص اي نص كان سواء النص شرعي او نص احنا اللي هنقوله او غيرنا اللي بيقوله بكل مدلولاتي، فانت كده بتورطني ان انا يبقى مفهوم المخالفة بتاع كلامي في اقرار لبيع السجاير للاكثر من 18. انتوا مش عايزين تحرموها على الناس كلها وجاي تطلب مني الرأي الشرعي او الحكم الشرعي، سيبنا اقوله بقى كامل ان السجاير حرام وان بيعها حرام بس، وممكن ساعتها يعني اقصاها نقوله اذا كان اقصى ما جادوا به علينا هو تجريم بيعها لمن دون 18 سنة فهذا تقليل للشر والفساد. يقول عن الدين عن يعني ما تريد هذه النخبة العلمانية للدين، قال بحيث يصبح دوره قائما تحت الشروط العلمانية بحيث يبقى النظام السياسي متحررا من قواعد وقيم الدين، وبهذا يتم إبقاء المرجعية الإسلامية شكليا فقط، وهذا ما كان يقوم به النظام السابق حيث حافظ على عنوان إسلامي للدولة دون أن يكون لهذا العنوان أي دور. ومرة أخرى نجد أننا بصدد نخبة علمانية تريد في الواقع بناء دولة علمانية مستبدة تفرض على المجتمع، وبناء ديمقراطية مقيدة بقيودهم هم مش بالقيود الشرعية، وإجهاض دور الثورة والتي حررت الإرادة الشعبية بالكامل. في الواقع يعني كلام دكتور رفيق حبيب من الناحية السياسية تحليل سياسي بارع، ومن الناحية الوفاء لثقافة الأمة التي ينتمي إليها جنسية وإن كان لا ينتمي إليها ديانة أمر ينبغي أن يخجل منه دعاة العلمانية الذين يتسمون بمحمد وأحمد ويعني ينتسبون إلى أسماء إسلامية وهم يريدون إقصاء الإسلام من أن يكون مرجعية لهذه الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعته ويهدى فيها أهل معصيته ويحكم فيه بكتابه. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله الخطبة يعني احنا نخطب ان شاء الله الجمعة دي هنا، درس الاحد نعتذر عنه، يبقى الدرس القادم الثلاثة الدرس القادم يعني الاحد دوت مفيش درس، ويبقى يوم الثلاثاء ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.